اهتم فلا يرشد اظهره بذكر ولمس بنسائم عشق في المعبد.
ثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء باقر يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانات الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتلين. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بقري. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن التجارب التي اكتسبتها طهران خلال الحرب المفروضة عليها من قبل نظام صدام هي تجارب قيمة، وأن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. وقال لواء محمد بقري خلال كلمته في المؤتمر الوطني لمؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس: إننا تعلمنا في الحرب المفروضة كيفية صمود ومواجهة الضغوط الخارجية، وإن الشعب الإيراني مستعد للمواجهة وتكرار ملاحمه مستقبلا إذا اقتضت الظروف. وأشاد لواء باقري بجهود مؤسسة حفظ تراث وقيم الدفاع المقدس داعيا إلى استخدام كافة الإمكانات المتاحة لتقديم هذا التراث للأجيال الصاعدة بأساليب جذابة. وحول تصريحات رئيس هيئة الأركان الإيرانية للقوات المسلحة اللواء محمد باقري نستمع إلى التقرير التالي.
إيران تؤكد مجددا على أن الاتفاق النووي ليس مهما بحد ذاته، لكن المهم هو رفع كل إجراءات الحظر عن البلاد. رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري الذي شدد على أهمية رفع الحظر، أكد أيضا أن إيران تعمل على تقوية نفسها في جميع المجالات، وقد ردت على التهديدات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعشرات المناورات. اللواء باقري كشف في تصريح عن مناورات جديدة تنطلق الثلاثاء للقوات المجوقلة والخاصة والرد السريع قرب سواحل مكران جنوبي البلاد، لافتا إلى أن الأعداء يخافون من قدرات إيران الدفاعية، وقد سحبوا حاملات طائراتهم من المنطقة.
لا توجد قيمة عملية لتحليق اثنين من نوع B-52 الأمريكية في المنطقة وعودتها، وخلال الشهر الأخير خرجت حاملة طائرات وحاملة هليكوبترات وغواصة جورجيا من منطقة الخليج الفارسي واستقرت على مسافة 1000 كيلومتر من سواحلنا. إجراءات العدو التي تأتي تحت عنوان استعراض القوة تشير لأنهم يخشون من قدرات الجمهورية الإسلامية الدفاعية والقوات المسلحة، رغم علمها بأن العدو غير قادر على أن يقوم بشيء بسبب قوة ردعنا، ولكن لمواجهة التهديدات نحن في قمة الاستعداد.
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي جدد التأكيد على أن إيران لن تلتزم بالاتفاق النووي لوحدها كما في السابق، مشيرا إلى أنها أوصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% خلال 24 ساعة، وأنها تنتج نصف كيلوغرام منه يوميا. صالحي أشار إلى عدم التزام الولايات المتحدة بالوعود، مؤكدا أن عودة واشنطن للاتفاق النووي مشروطة بتأكد إيران من ذلك. مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تختروانشي أكد أن على الأمريكيين أن يتخلوا عن سياسة العداء ويدركوا أن إيران حقيقة قائمة، وهي دولة مقتدرة في المنطقة تريد التعايش مع جيرانها في سلام واستقرار في إطار القوانين الدولية. تختروانشي شدد على أن الاتفاق النووي ليس في وضع جيد هذه الأيام، والسبب هو أن بعض الدول الأعضاء لم تكتفي بعدم العمل بتعهداتها، بل إنها تعرقل عمل الدول الأخرى وتمنعها من الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق وفي القرار الأممي 22-31.
أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني أن قوته ستبدأ مناورات اقتدار 99 البرية غدا جنوبي البلاد. وقال العميد كيومارث حيدري أن القوات المشاركة في هذه المناورات ستجري للمرة الأولى تكتيكات هجومية جديدة على سواحلنا في بحر عمان. وأوضح العميد حيدري أن المناورات ستشمل عمليات جوية متحركة وعمليات تسلل على سطح البحر وتحت السطح والتحرك نحو أهداف برية للعدو، فضلا عن تنفيذ عمليات في بيئات مختلفة بحرية وبرية وجبلية. ولفت حيدري إلى أن المناورات ستعتمد تكتيكات عسكرية حديثة ومحلية وأخرى مبتكرة، وتستخدم فيها أسلحة إيرانية. حضر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في ملتقى افتراضي لبرلمانات الدول الإسلامية والدول الداعمة لفلسطين من المؤامرات الأمريكية الصهيونية حيال المنطقة وفلسطين. وقال محمد باقر قالبة خلال المؤتمر الذي انعقد تحت عنوان غزة رمز المقاومة بمناسبة ذكرى انتصار المقاومة في غزة على العدوان الصهيوني، إن الأعداء يحاولون استهداف وحدة الأمة الإسلامية من خلال فرض العقوبات والإجراءات التعسفية الأحادية والتهديد والإغراء. وشدد قليباف على أن الهدف من هذا الاجتماع هو دعم القبلة الأولى للمسلمين والقدس الشريف بوصفه أحد مكونات هويتنا الدينية، لافتا إلى أهمية التركيز على شعار القدس كمحور للوحدة والوقوف بوجه التطبيع. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني تمسك بلاده بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة وحقوقه السيادية على أرضه وحدوده وثرواته في البر والبحر. ورفض نبيه بري خلال كلمة له في مؤتمر طهران لدعم الانتفاضة الفلسطينية الرشوات المالية والإغراءات المقدمة لبيروت شريطة التخلي عن التزاماتها تجاه فلسطين وتبني حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن فلسطين لا تستعد إلا بالوحدة وبسواحد المقاومة. ودعا بري الفصائل الفلسطينية إلى التمسك بخيار المقاومة وإلى الاتجاه ليس للصراع على السلطة بل لبناء مجتمع المقاومة. شارك رؤساء البرلمانات الإسلامية بكلمات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مؤتمر طهران لدعم القضية الفلسطينية. وقال رئيس مجلس الشعب السوري حمود صباغ إن المقاومة حق والقدس هي جوهرة هذا الحق. نائب رئيس البرلمان العراقي بشير حداد من جانبه أكد في كلمته رفض القرار الأمريكي بجعل القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، فيما قال نائب رئيس البرلمان اليمني عبد الرحمن الجماعي أن الشعب والحكومة في اليمن لا يتخلوا عن قضية فلسطين. من جهته قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب إن تركيا لن تعترف بخارطة الطريق غير العادلة التي يراد فرضها على الفلسطينيين والمسلمين، بينما أكدت رئيسة البرلمان الأندونيسي بوان مهاراني إن بلادها ستواصل دعم القضية الفلسطينية حتى حصول الشعب الفلسطيني على دولته المستقلة. وأخيرا ألقت قوات الأمن التونسية في أحد أحياء العاصمة القبض على 4 أشخاص وبحوزتهم أوعية بلاستيكية مملوءة بالبنزين وعشرات القنابل الحارقة إضافة إلى عشرات الأقنعة. ونقلت وسائل أعلام تونسية عن مصدر أمني أن المعتقلين 4 هم من قيادات أعمال الشغب التي شهدتها تونس خلال الأيام الأخيرة. من جهة أخرى قالت وزارة الداخلية التونسية إنها أوقفت 630 شخصا أغلبهم من القصر، وذلك في إطار الاحتجاجات الليلية على خلفية رفض حظر التجوال المفروض ضمن تدابير كورونا. مستمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. اللواء باقري يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية تعمل على تطوير قدراتها العسكرية بشكل مستمر. طهران تستضيف مؤتمر البرلمانات الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية وإجماع على دور المقاومة لإخراج المحتل. الجيش التونسي ينتشر في عدد من الولايات لحماية المقرات السيادية بعد تظاهرات وأعمال عنف اجتاحت البلاد. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محورنا في هذا اللقاء: المغرب وتصاعد التطبيع. وفي لقائنا لهذا اليوم سنبحث عن حقيقة الإعلان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب وخطورة هذه الزيارة وتوقيتها. ندعوكم للمساهمة معنا أيها الكرام بآرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368،
ورقم الثالث 22-01-38-48. كما بإمكانكم أيها الكرام التواصل عبر تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989388-78-4050. ابعثوا لنا رسائلكم الصوتية المسجلة وكتاباتكم مباشرة، سنقرأها في هذا البرنامج. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا. يبدو أن الخط البياني للتطبيع بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني أخذ بالتصاعد والتحرك على جميع المستويات، وكانت الخطوة الأخطر تتمثل في إعلان الكيان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب، مما سيؤدي إلى خطوة كبيرة في دفع هذه العلاقات المحرمة إلى مزيد من التنامي والتطور، وكما سيزيد من رصيد الإرهابي طبعا بنيامين نتنياهو في الوضع السياسي الصهيوني، وأن هذه الخطوة تعد نقطة سوداء في النظام المغربي، ذلك أنها تأتي في سياق تصاعدي مبرمج، حيث كانت المحطة الأهم في هذا التطبيع هي توقيع اتفاقيات سياسية واقتصادية وأمنية ليتم تتويجها باتفاقات مكملة في مجال الطيران، ما سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة من المغرب. جاء ذلك وفق ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت عن مكتب لما تسمى بوزيرة النقل الصهيوني ميري ريغيف. التوقيع على هذه الاتفاقيات سمح ببدء الرحلات المباشرة بين تل أبيب والرباط، وبحسب الصحيفة التي لم تذكر مزيدا من التفاصيل. وفي 23 ديسمبر كانون الأول الماضي وقعت المملكة المغربية والاحتلال الصهيوني بالرباط 4 اتفاقيات تهم المجال الاقتصادي والتجاري على هامش توقيع اتفاق العار والخيانة بينهما برعاية أمريكية. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 ديسمبر كانون الأول المنصرم اتفاق المغرب والكيان الاحتلالي على تطبيع العلاقات بينهما، مما أثار موجة عارمة من الغضب في الأوساط المغربية التي رفضت التطبيع واعتبرته طعنة في ظهر القضية الفلسطينية وقبولا بالكيان اللقيط الذي احتل الأرض الفلسطينية وقتل الإنسان الفلسطيني واستباح الأرض. الحكومة المغربية مستمعين الأكارم بهذا التوجه نحو التطبيع تجد بلا شك أن المغاربة غير مستعدين للتعامل مع الوضع على أنه لعبة صفرية النتيجة، فقد يرى الكثير من المغاربة الذين يدعمون حقية المغرب في الأراضي المتنازع عليها والقضية الفلسطينية الاتفاقية خطوة غير لازمة، نظرا إلى أنهم يعتبرون حقية المغرب شرعية أصلا وخيانة للفلسطينيين على حد سواء، وفيما قد تؤدي خيبة الأمل الشعبية إلى تغير في العلاقات بين المجتمع والدولة على المدى البعيد، خاصة وأن الشعب المغربي يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، فيما تتصاعد الأزمات الداخلية لتأتي قضية التطبيع في المزيد من المشاكل للمغرب وتعقد من واقعه الأمني والسياسي وكذلك الاجتماعي، فيما تتعقد علاقاته على مستوى الإقليم وحتى المستوى الخارجي. نحييكم أيها الأفاضل في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، محورنا المغرب وتصاعد التطبيع، وانتقل عبر تطبيق الواتساب لأرى بعض المشاركات من الأحبة. الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله. هذا ولأن الوسواس الخناس إسرائيل يبحث ويدقق البحث في كل الاتجاهات ويعمل جاهدا حريصا على أن يكسب أكبر عدد من المطبعين كرها أو رغما عن أنوفهم ولو بالتهديد والإغراءات ليدعم حكومته ويرسمها في المنطقة بعد أن كانت مرفوضة ومحاربة ومستنكرة. وهناك من يطبع خدمة لعيون ترامب ونتنياهو وهم على أثارهم يهرعون. تأكد أن الشعوب العربية والإسلامية لا دخل لها بهذا التطبيع، وإنما الرؤساء والملوك فقط هم من يطبعون. شكرا أم علي من البحرين. وإلى أبي محمد مهدي من اليمن نستمع هذه الرسالة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته طيبين الطاهرين. تتصاعد عمليات التطبيع بين الكيان الصهيوني وحاكم المغرب محمد السادس لتشمل مجالات متعددة، ويسعى يهود المغرب إلى زيادة وتيرة العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني من الداخل المغربي ومن داخل الكيان الصهيوني، كما يعمد ملك المغرب الخائن محمد السادس إلى عدم ظهور أي مناهضة شعبية مغاربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، شكرا على التواصل وعلى الاستماع لهذا البرنامج أخي، بارك الله بك. ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الأكارم في لقائنا لهذا اليوم، انتقل لأستضيف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. معنا دكتورة سهام، أرحب بك دكتورة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل العاملين بإذاعة طهران ولكل الإخوة المشاركين والمستمعين.
حياكم الله دكتورة، شكرا على هذا الحضور. في البداية، ما هي حقيقة الإعلان الصهيوني عن زيارة مرتقبة للملك المغربي لتل أبيب، وخطورة هذه الزيارة وتوقيتها؟
في الحقيقة فيما يخص الإعلان أو ما زعم بأنه الإعلان عن زيارة مرتقبة للملك المغربي إلى الكيان الصهيوني، في الحقيقة صحيفة معاريف الإسرائيلية هي التي نشرت هذا الخبر، وذكرت بأن العاهل المغربي محمد السادس اشترط إعلان استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية لتلبية الدعوة لزيارة الكيان الصهيوني. طبعا هذه الصحيفة نقلت عن مصادر، على ما أعتقد أنها مصادر فرنسية، أن العاهل المغربي الذي طبعا تلقى دعوة رسمية، وهذا أصبح ثابتا الآن، أنه تلقى دعوة رسمية من قبل حكومة الاحتلال لزيارة الكيان، ولطبعا تفعيل العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الطرفين بعد إعلان التطبيع الرسمي، ولكنه على هامش وصول هذه الدعوة اشترط إجراء الزيارة مع الإعلان خلالها عن استئناف مفاوضات السلام بين الكيان الصهيوني وبين الفلسطينيين، وطالب طبعا أن يعطى له الإمكانية بمقابلة الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذه الزيارة. طبعا هذا إن دل على شيء يدل أن هناك سعي إسرائيلي في الحقيقة على توطيد هذه العلاقات أكثر، وعلى إعطائها ربما يعني وصف الكامل لأن تكون حقيقة علاقات دبلوماسية وسياسية متكاملة، في ظل طبعا تشرذم دول العربية وتخبط، حالة من التخبط التي تعيشها المنطقة. الإسرائيلي يتكل كثيرا على مثل هكذا معلومات ومثل هكذا إعلانات في هكذا ظروف يشعر فيها الكيان أنه محاصر وأنه غير قادر على التحرك بحرية، يريد كل فترة أن يتقدم خطوة أكثر في مسار التطبيع، أن يورط هذه الدول التي تورطت معه بالفعل في هكذا علاقات أكثر. ولكن طبعا حتى جريدة معاريف يعني الإسرائيلية حاولت أن تحلل أو أن تعطي توصيف لهذا الموقف الذي قدمه الملك المغربي بالقول بأنه هو بوضعه هكذا شروط يحاول أن يشدد على مكانته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة، وأن يضمن أن هذه الإدارة التي ستمسك بزمام سلام الأمور يعني بعد أيام أنها لن تتراجع عن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، يعني الوعد الذي أعطاه ترامب للملك المغربي مقابل دخوله في مسار التطبيع.
طيب دكتورة سهام، كيف تستقرئين اتفاقيات الطيران بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني، ولماذا هذه المسألة وهذه النقطة تعتبر يعني خطرة على مستقبل المغرب وكذلك المنطقة برمته وبشكل عام؟
طبعا فيما يخص اتفاقيات الطيران الموقعة بين الكيان الصهيوني وبين المغرب أو بين الكيان الصهيوني وغيره من الدول التي سبقتها في مسار التطبيع، هذا طبعا يأتي في إطار توسيع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاستراتيجية مع هذا الكيان، الذي طبعا يعمل هو على تفعيل هكذا اتفاقيات لتحقيق طبعا مصالحه و يعني مطامعه في الوصول إلى داخل هذه الدول، اختراق مؤسساتها، اختراق سياساتها تحت غطاء شراكات اقتصادية، استثمارات، علاقات دبلوماسية، سياحة، صناعة، تجارة، كل قطاعات حيوية لها علاقة بالاقتصاد والمجتمع. وأعتقد أن في الحقيقة ما يشكل خطورة حقيقية على دول المنطقة أن التطبيع بشكل عام بكل أشكاله سيكون له تداعيات في الحقيقة على الدول المجاورة التي ترفض التطبيع وتتمسك ولا تزال تتمسك بالثوابت الأساسية المتعلقة بالحق الفلسطيني، وتؤكد على خطورة هذا الكيان ومشاريعه التدميرية في المنطقة. وبالتالي مقابل هكذا اتفاقيات، نحن رأينا الموقف الجزائري والموقف التونسي، بيانات صدرت عن وزارات الخارجية لكلا البلدين طالبت فيها الطيران الإسرائيلي بعدم المرور بالمجال الجوي لهذه الدول وعدم اختراق، وإلا سيعد ذلك انتهاك واختراق لسيادتها، وبالتالي يحمل هذا الكيان مسؤولية دولية. هناك اتفاقيات دولية تنظم حق التنقل وحرية الطيران، ولكن أيضا تلزم على الدول التي تلتزم بهكذا اتفاقيات على احترام سيادة غيرها من الدول، وخاصة في المجال الجوي عندما يكون هناك حساسية خاصة بهكذا موضوع. طبعا هذا يدل على أن هناك في الحقيقة سعي وهناك جدية من قبل الدول التي ترفض ولا تزال تصمد في وجه هذه السياسة التطبيعية التي تتنقل بسرعة في المنطقة، وهي تعلن كل يوم عن تصديها وعن وقوفها في وجه هذه السياسات وهذه الاختراقات التي نراها اليوم في المغرب مثلا.
نعم. طيب دكتورة سهام، كيف يمكن فهم ردود الشارع المغربي تجاه التطبيع؟
فيما يخص طبعا ردود فعل الشارع المغربي تجاه التطبيع، طبعا الشعب المغربي هو شعب محب ومؤيد للقضية الفلسطينية وللمقدسات، طبعا رفضه هذا هو مسألة واقعية ومنطقية، يعني هو يرى أن التطبيع لن يخدم مصالحه ولا مصالح الحكومة كما تدعي حكومته المطبعة. كل المسار التطبيعي الذي حصل سابقا وحتى الآن لم يستفت الشعوب، وبالتالي هذه الشعوب هي لا تزال متمسكة بثوابت القضية الفلسطينية ولا تزال ترفض الاعتراف بهذا الكيان وبسياسات هذا الكيان. صحيح. وبهيمنة هذا الكيان على دولها وسيادة دولها. هناك العديد في الحقيقة من الأحزاب، يعني نحن تحدثنا سابقا عن يعني حزب العدالة والإحسان، تحدثنا عن تيارات تقدمية مغربية ترفض هذا المسار وعبرت عن رفضها ببيانات واحتجاجات منذ الإعلان الرسمي من قبل الحكومة المغربية. طبعا هناك في الحقيقة استطلاع رأي يعني حصل، قام به وقدمه تقرير مؤشر الرأي العربي العام 2019-2020. يقول هذا الاستطلاع أن هناك 88% من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع يعارضون الاعتراف بإسرائيل، ويرى 70% أيضا من الذين وقع استطلاعهم بأن القضية الفلسطينية هي قضية تهم العرب برمتهم، وأنه لا يمكن أن تكون هذه القضية محل مقايضة مع أي قضية أخرى، حتى ولو كان لهذه القضية يعني مصلحة وطنية حسب حاجيات هذا الشعب أو ذاك. وبالتالي أعتقد أن الثابت اليوم أن أغلبية الشعب المغربي هو مع القضية الفلسطينية. هناك رفض كبير، هناك محاولات طبعا لاختراق هذا الرفض ببعض الإعلام الذي يحاول أن يروج للتطبيع الثقافي والفكري وللعلاقات القديمة التاريخية مع الكيان الصهيوني والمغرب، بين الكيان الصهيوني والمغرب، ولكن هذا لن يمنع أن هناك رفضا لا يزال صامدا ولا يزال قادر على توجيه الرأي العام بالطريقة الصحيحة. هناك نشاطات كثيرة تحصل الآن على السوشيال ميديا لمقاومة هذا الاعتراف ومقاومة هذا دور الحكومة المغربية التي أصبحت الآن تتعرض لانتقاد كبير من أغلبية المغاربة نظرا لتورطها بشكل مباشر في هذا المسار التطبيعي.
طيب دكتورة سهام، في سؤال آخر، يعني لماذا أعربت دول الجوار المغربي عن مخاوفها من التطبيع والآثار التدميرية لهذه الاتفاقيات؟
طبعا دول الجوار تدرك تماما أن مسار التطبيع هو مسار خطر جدا، يعني هو ليس فقط خطر، وأن خطورته لا تتعلق فقط بالدول التي تورطت وورطت شعوبها في هذا المسار، وإنما أيضا بالدول التي لا تزال تتمسك بثوابت القضية الفلسطينية وبثوابت السيادة والاستقلال وبثوابت مقاومة ومواجهة مشاريع الاستكبار العالمي، سواء كان هيمنة الغرب أو هيمنة وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وإداراتها وسياساتها الضاغطة على الحكومات. كل هذا تواجهه هذه الشعوب وتواجهه هذه الأنظمة، وتعرف أن مسار التطبيع ما هو إلا أداة من أدوات الضغط والاختراق لسيادة هذه الدول ولمؤسسات هذه الدول، ولن يكون لها إلا دور تدميري ودور تخريبي. يعني اليوم المغرب هي أصبحت للأسف الشديد في هذه الجبهة، يعني هناك اختراق كبير يحصل الآن في المغرب كما حصل قبلها في الإمارات وفي البحرين وفي السودان وفي مصر وفي الأردن. كل هذه الدول التي طبعت اليوم هي تعاني من أزمات وتعاني من مشاكل كثيرة، سواء كانت سياسية واقتصادية واجتماعية، حتى على مستوى الجغرافيا، حتى على مستوى حدودها، حتى على مستوى طوائفها وثقافتها وفكرها. وبالتالي تدرك حقيقة دول الجوار. اليوم الجزائر تعتبر أن المقايضة الأمريكية مع المغرب بالاعتراف بمغربية الصحراء، هذا في الحقيقة أمر موجه للجزائر بدرجة أولى، بمعنى أن هناك تمتين أو تجيش أكثر للعداء التاريخي بين الجزائر والمغرب على فيما يتعلق بملف الصحراء الغربية وحق تقرير المصير الذي اعترفت به هيئة الأمم المتحدة منذ سبعينات القرن الماضي للصحراويين يكون لهم كيان مستقل عن المغرب.
نعم دكتورة سهام عزوز، أتمنى أن تبقي معي. انتقل إلى هذا الفاصل مع مستمعين الأكارم، أعود إن شاء الله وما تبقى من حديث وأسئلة إن شاء الله نكون معكم.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي
ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
من إذاعة طهران نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، والساعة فيها 8 ليلا ودقيقة 35. أحبائي، لقاءنا حول المغرب وتصاعد التطبيع، وحقيقة تنضم إلينا من جديد الدكتورة سهام عزوز، وهي معنا طبعا الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، لينتقل إلى محور آخر وفيما يخص بتبرير حكومة المغرب أن التطبيع لصالح استعادة الصحراء الغربية حسب قولها. لماذا هذا الكلام دكتورة سهام عزوز؟
الحكومة المغربية تعتبر أن هذا المسار هو يخدم المصلحة الوطنية المغربية بدرجة أولى، يعني هي تعتبر أنها خطوة استراتيجية تحاول من خلالها الاستفادة لتعزيز مصالحها الدبلوماسية والأمنية. أولا تمكين علاقتها أكثر مع الغرب طبعا، لأن التطبيع مع الكيان الصهيوني يعني تمتين علاقات مع الغرب الداعم لهذا الكيان الصهيوني وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هناك السعي للاعتراف الدولي بحقوق المغربية على الصحراء، هذا طبعا هدف أساسي تعتبره الحكومة المغربية هو من أولويات المصلحة الوطنية. تعزيز علاقتها أيضا كدولة مع دول الخليج المطبعة، لأن هذا سيمكن المغرب طبعا حسب استراتيجية الحكومة سيمكنها من التقارب أكثر مع الإمارات، مع السعودية، مع البحرين، وبالتالي اكتساب ربما امتيازات على مستوى هذه العلاقات خاصة في المجال الاقتصادي والاستثمارات إلى آخره. طبعا هذه المسألة تدل على أن ربما ستحاول يعني المغرب أن تلعب دور أو أن تستعمل هذه السياسة لإقناع الرأي العام المغربي بأنها تخدم الشعب المغربي، وبأنها هي لم تسعى إلى هذا المسار إلا لأنها تريد أن تسترجع الصحراء الغربية. يعني اليوم الحكومة المغربية مع كل الانتقادات التي تتعرض لها هي تحاول أن تستخدم حجة استرجاع مغربية الصحراء الغربية كدليل أو كحجة لإقناع الرأي العام المغربي بأن هذا هو السبب الأساسي لذهابها في مسار التطبيع.
نعم. طيب، في سؤال الأخير لك دكتورة سهام، ما هي مكاسب كيان الاحتلال من وراء التطبيع؟ لماذا يعني يولي المغرب اهتماما خاصا؟
طبعا مكاسب الاحتلال من مسار التطبيع معروفة، أصبحت معروفة اليوم. يعني الاحتلال أولا هو يريد أن يخرج من العزلة والحصار الذي يعيش فيه. يعني هناك في الحقيقة بالرغم من كل ما تحاول أن تروج له سياسات الكيان الصهيوني بأنه كيان يملك قدرة ردع وأنه قادر على تحقيق مآربه، ولكنه في الحقيقة هو يواجه الآن خط مقاوم يمتد من الجمهورية الإسلامية إلى العراق، إلى سوريا، إلى اليمن، إلى لبنان، إلى فلسطين، وبالتالي هو حقيقة إلى سوريا، وهو بالتالي في الحقيقة يشعر الآن بأنه محاصر هناك حصار يجعله يعني يبحث عن مخارج، يبحث عن وسائل للخروج من أزمته. طبعا إضافة إلى أصلا أنه هو كيان متأزم داخليا، يعني هناك أزمة سياسية، هناك أزمة اجتماعية، هناك أزمة اقتصادية، وهناك أزمة هوية وأزمة يعني انتماء لهذا الكيان. يعني هذا الكيان هو الآن يتآكل من الداخل، وهناك تقارير كثيرة وهناك تحاليل كثيرة تخرج اليوم من داخل الكيان، نراها في معاهد ومراكز دراسات إسرائيلية تتحدث حقيقة عن أزمة وجود بالنسبة لهذا الكيان. وبالتالي أعتقد أن سياسة التطبيع هي محاولة أولا لاختراق هذا الحصار، محاولة لخلق ربما سياسات جديدة، مناخات جديدة، مرتبطة دائما أبدا مرتبطة بمشروعه، مشروع الهيمنة والتمدد والسيطرة والاستغلال والابتزاز والضغوط. يعني هناك الكثير من الدول اليوم التي يعني هي لم تدخل في علاقات في الحقيقة مع الكيان الصهيوني إلا تحت الضغط. يعني المغرب وقع اختيارها أولا لموقعها الاستراتيجي، لما تمثله كدولة يعني أساس في إقليم المغرب العربي وإقليم شمال إفريقيا، ارتباطها بأوروبا ووسط أوروبا جنوب أوروبا، وارتباطها أيضا بالصحراء الغربية وبدول باقي دول المغرب العربي وشمال إفريقيا، وجودها بالقرب من الجزائر، والجزائر هي دولة مطمع، هي دولة بترولية، في الحقيقة هي مطمع إسرائيلي بدرجة أولى، يعني مثل ليبيا، يعني تمتلك مخزون كبير يفتح مجال للاستثمار ويفتح مجال للاستفادة. الكيان الصهيوني منذ سنوات هو يعمل على مشروع تواجد في القارة الإفريقية، بداية من جنوبها وصولا إلى وسطها ساحل الصحراء، والآن ونحن رأينا الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى تشاد وإلى النيجر، والآن هناك مسار تطبيعي يشتغل عليه لتوسيع العلاقات وإعلان تطبيع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع مالي والنيجر وتشاد إلى آخره. وبالتالي أعتقد أن المغرب ستكون بوابة لهذا لاستكمال هذا المسار وللاستثمار والاختراق الاقتصادي ومحاولة الاختراق الاقتصادي للدول الجوار التي لا تزال تتشبث بعدم الاعتراف وتتصدى لهذه السياسة التطبيعية وتتصدى لهذا الكيان ولا تعترف بوجود هذا الكيان، وتعتبر أن مجرد التعامل معه هو جريمة ليس فقط في حق القضية الفلسطينية ولكن حتى في حق الأمن القومي لهذه الدول. نحن رأينا المبادرة التي قدمت إلى البرلمان الجزائري منذ أيام لاستصدار قانون لتجريم التطبيع وتجريم التعامل مع الكيان الصهيوني. هناك قانون أيضا موجود الآن داخل البرلمان التونسي، وهناك سعي لعرض هذا القانون للمصادقة عليه في أقرب الآجال. يعني هناك سعي في الحقيقة في جبهة المعارضة وجبهة المواجهة للتصدي أكثر لهذه الأطماع ولهذه السياسات الإسرائيلية.
دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، ألف شكر وتحية لك على هذا الحضور، كما أشكر جزيل الشكر للأخ أبو محمد مهدي من جديد الذي يقول بالأمس طبع ملك المغرب رئيس لجنة القدس محمد الخائن السادس، وغدا يطبع خادم الحرمين الشريفين، وبذلك تتضح الصورة للعالم الإسلامي عن مثل هؤلاء الخونة ملك المغرب وملك السعودية. ألف شكر وتحية لكم ولمتابعتكم والسمعين للأكارم، وقد وصلنا إلى النهاية في أمان الله.
يا زهرة 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 يا ابنة الهادي ويا أم الهدى
صلاتي لا حي من بيتك نفوس الحياتي فاصطفاك الله نبعا للأغاتي وصبرت في الأسى والنائمات
يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة يا زهرة
زهرة
العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجهالة
شأن عند ذي العرش تعالى وبمغناك العلا حتى الرحالة يا رحالة رحالة لك شأن عند ذي العرش تعالى وبمغنى في العلا حط الرحالة كم على قلبك حزن قد توالى ومآس هولها يفني الجبال
يا زهرة 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 يا زهرة
يا زهرة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، تحايانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم ونحن نجدد اللقاء بحضراتكم عبر جولة أخرى في عالم الإصدارات الإيرانية في جميع المجالات الفكرية والأدبية والثقافية من خلال برنامجكم من المكتبة الإيرانية. رجنا أن تمضوا معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع دقائق حافلة بكل ما هو نافع وممتع مع كتابنا لهذا الأسبوع. ندعوكم لأن تكونوا معنا. أيها الأحبة، صدر عن دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت كتاب الإسلام وإيران، ديناميكية الثقافة وحيوية الحضارة، لمستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي. وهو كتاب ضخم يقع في 406 صفحات من 4 مجلدات، ترجم منها واحد فقط إلى العربية على أن تصدر المجلدات 3 طباعة. ويركز المجلد الأول من سلسلة كتاب الإسلام وإيران على الحضارة والثقافة الإسلاميتين، ويتضمن الخط البياني والمسيرة التاريخية لهما. ويشتمل المجلد الأول من الكتاب على 3 فصول تتناول حركة تطور الحضارة والثقافة الإسلاميتين منذ بداية ظهور الإسلام والدعوة الإسلامية وحتى الازدهار والعصور الذهبية. ويتناول الفصل الأول من الكتاب الأصول المفهومية والخلفيات التاريخية، ويستعرض عصر الدعوات والفتوحات. ويتطرق الفصل الثاني إلى أرضيات تبلور الحضارة الإسلامية وأهمية العلم في الإسلام، ويقدم لمحة عن تاريخ الكتابة والثقافة والحضارة الإسلاميتين، ويسلط الضوء على حركة نقل العلوم واستقطاب المفكرين إلى العالم الإسلامي من خلال حركة الترجمة والمراكز العلمية في الحضارة الإسلامية. وأما الفصل الثالث فيتضمن استعراض ازدهار العلوم في ظل الحضارة الإسلامية وتبويب العلوم في الحضارة الإسلامية من مثل الرياضيات والنجوم والفلك والفيزياء والميكانيكا وعلم الطب والكيمياء والفلسفة والمنطق والتاريخ والجغرافيا والأدب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. كتاب اليوم هو الإسلام وإيران، ديناميكية الثقافة وحيوية الحضارة، للدكتور علي أكبر ولايتي. مستمعينا الأحبة، يقول الكاتب الدكتور علي ولايتي في مقدمة كتابه حول الإسلام وإيران إن بالإمكان القول بكل جرأة إنه لم يرى التأكيد في أي من الأديان والمذاهب على اكتساب المعرفة والوعي أو طلب العلم والنظرة المعمقة في الحياة بالقدر الذي ورد في الدين الإسلامي وتعاليمه في القرآن الكريم. فالمسلمون ومن خلال الاقتداء بأقوال الشخصيات الدينية شمروا عن ساعد الجد لاكتساب العلوم والمعارف والعلوم المختلفة ونشرها، فكانت نتيجة جهودهم ومساعيهم التأسيس لصرح الثقافة والحضارة الإسلامية الشامخ. وقد كان للمسلمين الإيرانيين دور بارز ومحوري في هذا المجال. ويلقي الدكتور ولايتي في كتابه الإسلام وإيران، ديناميكية الثقافة وحيوية الحضارة، نظرة علمية موثقة إلى مجالات ظهور الثقافة والحضارة الإسلامية الإيرانية وأهدافها ومسيرة تشكلها وتكونها عبر العصور. ففي المجلد الأول من هذا الكتاب، وبعد مقدمة ضرورية ومفيدة، يعمد إلى شرح بعض الخطوط والعناوين العريضة العامة، ومنها الفصلان الأول والثاني، حيث يفصل القول في الأسس المفهومية والأرضيات التاريخية في عصر الدعوة والفتوحات في الأول، ثم يستعرض في الثاني أرضيات ظهور الحضارة الإسلامية. وإذا ما تقدمنا إلى الأمام بين صفحات الكتاب، رأينا أن المؤلف خصص الفصل السادس من الكتاب لبحث موضوع الفن في الحضارة الإسلامية، والذي يحتل مكانة متميزة فيها، وهو يشتمل على استعراض إبداع المسلمين في الفروع الفنية المختلفة، ومنها العمارة والرسم والخط وعلم الموسيقى وغير ذلك. ويتطرق المؤلف الدكتور علي ولايتي في كتابه حول الإسلام وإيران وديناميكية الحضارة والثقافة الإسلامية إلى موضوع تأثير الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية، ويعمد بعد مقدمة وتمهيد إلى ذكر أوضاع العالم في عصر ظهور الإسلام وإقامة الحكومة الإسلامية، ويستعرض الفتوح الإسلامية في أرجاء العالم آنذاك، ويسلط الضوء على أهمية الكتب والمكتبات في انتقال العلوم الإسلامية إلى أوروبا، ويتوقف عند الحروب الصليبية وتأثيرها وانتقال الحضارة والثقافة الإسلامية إلى أوروبا، ويبرز تأثير العلوم العقلية والفلسفة الإسلامية والعلوم الإلهية في الحضارة الغربية، وتأثير العلوم الطبيعية والطب الإسلامي في هذه الحضارة، ودور علماء الرياضيات في العالم الإسلامي في تعريف الحضارة الغربية بهذا العلم وأهميته، وعلم الفلك الإسلامي وانتقال منجزاته إلى أوروبا، ويلفت الأنظار بعد ذلك إلى تأثير التاريخ والجغرافيا والملاحة البحرية والتجارة من قبل المسلمين في حضارة الغربيين، وينتقل إلى الباب 11 من الكتاب لنراه مخصصا لاستعراض تاريخ الصحوة الإسلامية عبر 200 عام، حيث يتطرق المؤلف إلى موضوعات بهذا الصدد مثل الصحوة الإسلامية في العالم العربي، والصحوة الإسلامية في إيران وفي تركيا وشبه القارة الهندية وأفغانستان وآسيا الوسطى وفي الغرب. ويعمد في الباب 12 من كتاب الإسلام وإيران ديناميكية الثقافة والحضارة، وهو الباب الأخير، إلى نقد الحضارة الغربية. وفي الحقيقة فإن اهتمام القراء والإقبال الذي حظي به هذا الكتاب ليدلان على أن هذا الكتاب يتميز بجدة الطرح والموضوع والشمولية في الأوساط العلمية في البلد والمحافل الثقافية والبحثية في العالم الإسلامي. وتكمن خصوصية هذا الكتاب في أنه يربط موضوع الصحوة الإسلامية وإعادة الحياة للإسلام من جديد بالسنة المضيئة للحضارة والثقافة الإسلامية الإيرانية، ويثبت الترابط والتضامن بينهما من الناحية التاريخية. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، برجاء أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة في جولتنا لهذا الأسبوع بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة، من خلال استعراض كتاب الدكتور علي ولايتي الإسلام وإيران ديناميكية الثقافة وحيوية الحضارة. نودعكم على أمل معاودة اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا على طيب المتابعة، وإلى الملتقى.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي
أبويا
أمي هي العافية. ومن تغمضي عيونها أنا مو
شفت حب أمك،
من تغمضي عيونها كل صافية أمي كل صافية أمي كل صافية أم طيبة وتحلف الناس بخيتها أم ويلي شبهها بس أمي شفيتها أمي كم مرة بحياتي تعبيتها صوت عليتها عليها وزعليتها صوت عليتها عليها وزعليت شو تقول لي؟ تقول لي روحي مسامحة وهاي لاجلك طايحة تقول لي روحي أمها ليسمونها أنا موت بدون أمها.